من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى استعمال اللفظ في نفس في نفسه أو مثله أو نوعه أو صنفه. اللفظ يستعمل ليس في المعنى، يستعمل لفظ في اللفظ. مثل أقول زيد لفظ، أو ديز مثلا كلمة مهملة مثلا، أي مثلا هذا استعمال الشيء في نفسه. وقد يقال زيد اسم فالمراد به استعمال مثلا في مثله أو نوعه أو صنفه. أو لما زيد على وزن فعل مراد به مثلا، أو يقال زيد في ضرب زيد كذا، استعمال في مثله. لما يقال زيد اسم استعمال في النوع أو في الصنف. على أي حال استعمال اللفظ واللفظ ذكر الأعلام، هل هو استعمال أو ليس باستعمال؟ كيف هو سيم استعمال اللفظ في نفسه؟ ما هو زيد لفظ مثلا كيف يكون استعمال؟ فهل ليس هو استعمال شيء في شيء؟ إذا لم يكن استعمال شيء في شيء فكأنما القضية تصير مبتورة غير كاملة، محمول موجود، نسبة القضية موجودة ولكن الموضوع غير موجود مثلا. فعلى كل إن هناك من ذهب إلى أنه استعمال شيء في شيء، استعمال اللفظ في مثل في نفسه لاختلاف الاعتبار. ومنهم من قال أنه ليس من استعمال اللفظ، ليس من استعمال اللفظ، من ليس من استعمال اللفظ مقابل استعمال اللفظ في المعنى، ليس من باب الاستعمال، وإنما هو من باب المجيء بالشيء نفسه. هذا ليس من باب الاستعمال، وإنما هو من باب المجيء بالشيء نفسه. مثلا إنسان يأتي بتفاحة ويقول هذه، أو يأتي بتفاحة يقول فاكهة، فيحكم على التفاح بهنا فاكهة، فهنا لا يحتاج للفظ التفاح، لفظ التفاح المجيء بالتفاح نفسه يقال له فاكهة. الآن القضية اللفظية ناقصة وليكن، لكن القضية المعنوية ليست ناقصة، الذهنية قضية لنا في الذهن وفي قضية في الخارج، فما المعنى في ذلك؟ إن القضية اللفظية لأن اللفظ إنما يستعان به للتخلص من مؤونة المجيء بالأشياء. ولماذا يؤتى بالألفاظ بدلا عن المجيء بالأشياء؟ الأشياء صعبة المجيء بها، فإذا أمكن المجيء بالشيء نفسه لا حاجة اللفظ، ما في ضرورة اللفظ. هذه من حال القضية اللفظية، فالقضية اللفظية ليست أساس القضية اللفظية، طرف منها لفظ طرف منها نفس الشيء، ما المعنى في ذلك؟ المجيء بالشيء هنا بعين الشيء لأجل حصول المعنى في ذهن السامع، والمعنى في ذهن السامع ينطبع من مجيء بالشيء، كما لو أتينا باللفظ أتينا بالشيء نفسه ينقدح وينوجد المعنى في ذهن السامع. فالسامع القضية الذهنية كاملة عنده، صورة الشيء، صورة المحمول والنسبة، فالقضية كاملة. هذا إذا أردنا أن نحكم على اللفظ نفسه، استعمال اللفظ في نفسه، لا حاجة لاستعمال اللفظ في نفسه، هو المجيء بالشيء نفسه. وكذلك لو أردنا مثله، المجيء الشيء، المجيء بالشيء يتداعى مثله لدى ذهن الإنسان. أو أريد نوعه أو صنفه، أحد أفراد النوع، أحد أفراد النوع أو أحد أفراد الصنف هو الشيء نفسه. فالمجيء بالشيء مجيء بالنوع، والمجيء بالشيء مجيء بالصنف، فما الحاجة بعد لاستعمال الشيء في صنفه أو في نوعه؟ استقد في مثله، نعم يقال مثلا ليس مجيء بالشيء، لكنه بالتالي المجيء بالشيء يتداعى للإنسان مثل الشيء، وصمدت هنا قرينة على المراد أنه مثل الشيء، فالقضية الذهنية موجودة، الموضوع مثل الشيء في ذهن السامع، والمحمول موجود والنسبة موجودة. فبدل الاستعمال انصافا هذا تقريب وجيه، أنه بدل باب الاستعمال هذا لا، هو من نفس مجيب الأشياء. نعم يمكن، لكنه تعين أن يكون هذا ليس باستعمال، لا يمكن أن يكون استعمال، استعمال الشيء بنفسه، اختلاف بالاعتبار ما في مانع. على كل نصير خوي أصر على استحالة وحدة الدال والمدلول إذا ولو بالاعتبار وكذا، صحيح لا، التعدد خفيف، التعدد خفيف المؤونة، ما ليس في تعقيد، هذا التعقيد الذي ذكره في شخصه، يمكن استعمال الشيء في شخصه، المتكلم يستعمل اللفظة، يعني هو استعمال، ما هو استعمال، بغض النظر عن استعمال اللفظ، اللفظ استعمال اللفظ المعنى ما هو، اما بالحاضر السامع او بالحاضر المتكلم، أليس استعمال لفظ المعنى اما بالحاضر المتكلم او بالحاضر السامع، والمعنى غير اللفظ الخارجي المتردد موجه صوتا في الهواء، المعنى موجود في الذهن المتكلم حتى للشخص اللفظ، والمعنى موجود في السامع. فالمجيء بالشيء نفسه يمكن ان استعمله في المعنى الذي يتصوره المتكلم عن نفس الشيء او صنفه او نوعه او مثله، ويمكن أن يستعمل في المعنى الذي سيكون في ذهن السامع، يمكن يكون باب الاستعمال، يمكن يكون من باب المجيء. فالصحيح على كل كلا القولين صحيحين، وكلا خلاف. انتقل، يمكن أن ننتقل من الشيء إلى الشيء نفسه، من الشيء من زاوية إلى الشيء زاوية أخرى، لا انتقال نفسه، وليس هو أزلي أبدي أو حدي ظاهر باطن، هو هذا محدود قابل تعدد، تعدد نفسه، تعدد من جهة الاعتبار، تعدد الشخص بالاعتبار ما في معنى، الاعتبار خفيف المهونة، والاستعمال يكفي فيه الاعتبار، تعبير الشهيد الثاني رحمة الله عليه، الاستعمال يكفيه قضية الاعتبارية خلافا لدعوة، مثل المجاز يكفيه أدنى الاعتبار، أدنى الشرع. على حال فالصحيح صحة كلا القولين، أنهم باب الاستعمال ومن باب المجيء بالشيء، هذا لا حاجة للغوص فيه بعد أكثر من ذلك. البحث اللاحق الدلالة، أن الدلالة دلالة اللفظ المفرد أو المركب الناقص أو المركب التام أو الدلالة التي هي بالتالي بحث بنية الظهور. كم دلالة لدينا؟ كم دلالة في البين؟ أول الدلالات هي الدلالة التصورية، محل اتفاق بين العلم، الدلالة التصورية يعني من مجيء اللفظ يتداعى المعنى الموضوع له تصورا، يتداعى. فوجود هذه الدلالة التصورية لا خلاف فيه بين الأعلام، إنما الخلاف عندهم في الدلالة التصورية في زاوية أخرى. الزاوية الأخرى هي أن هذه الدلالة التصورية هي دلالة وضعية أو دلالة تكوينية لازمة للدلالة الوضعية. المشهور شهرة عظيمة عند علماء العلوم والفنون أنها الدلالة التصورية دلالة وضعية، أن الوضع وضع مع المعنى برابط تصوري، وهو الصحيح طبعا أنها دلالة وضعية. بينما المحقق النهاوندي أو ما ينسب إلى ابن سينا وينسب إلى الخواجة نصير الدين الطوسي والتزمه بقوة السيد الخوئي رحمة الله عليه، أن الدلالة التصورية ليست دلالة وضعية، وإن كانت الدلالة التصورية شيء لا ينكر بديهي، كون بديهي شيء هي نكتة لطيفة، كون الدلالة معترف بها شيء وكونها وضعية شيء آخر. هذه نكتة كلش مهمة في بنية الضرور، مع أنها دلالة ولكنها ليست وضعية أو بسبب الوضع مثلا، عفوا أو بسبب الاستعمال مثلا أو الوضع. وهذه نكتة لطيفة، إن حجم الظهور ما يقتصر ولا ينحصر في المدلول الوضعي، حتى ملابسات التكوينية القهرية المرتبطة باللفظ تسمى بعد دلالة لللفظ، ولو تكوينية عقلية تسمى. هذه نقطة مهمة، أن بنية الضرور متقتصر على الدلالة الوضعية المفاد الوضعي أو الاستعمالي. المهم، فإذن أول الدلالات سميت وضعية كما هو الصحيح عند المشهور، أو سميت هي عقلية لازمة تكوينية لازمة للدلالة الوضعية، بالتالي أول الدلالة دلالة تصورية. الدلالة الثانية هي الدلالة عند المشهور، مشهور اللغويين وعلماء البيان، هذا البحث من مختصات علم البيان أكثر منه من علم المعاني، إن هذا البحث بحث الاستعمال الآن، الدلالة مرحلة الاستعمال في الدلالة ومرحلة التفهيم. هذه المرحلتين، هاتان المرحلتان بالذات هما من مختصات علم البيان، ولذا التضلع في علم البيان مفيد في يوميات الاستنباط، مفيد جدا. يعني بعبارة مرت بنا في بداية علم الأصول من هذه الدورة الثالثة، أن علم الأصول نصفه الأول الفاظ هو تطوير لعلم البلاغة، لا أقول كل علم الألفاظ، جل مباحث الألفاظ تطوير لعلم البلاغة، سواء علم المعاني أو علم البيان. بحث الحجاج النصف الثاني من الأصول تطوير، ستطوير تطبيقي كذا لعلم الكلام، إن علم الكلام مؤثر. لا نقول كل الحجاج هكذا، جل مباحث الحجاج مرتبطة بمباحث كلامية. فهناك علمان رئيسيان وطيدا الصلة بعلم أصول الفقه، هو علم البلاغة في الألفاظ وعلم الكلام في الحجج. هناك علم ثالث وطيد الصلة جدا، أكثر بعد علم الأصول، بمجموع علم الأصول، علم البلاغة بالحرف قسم الألفاظ، علم الكلام بالحرف قسم الحجج. ومر بنا التقيت بأحد تلاميذ، يعني وصلنا بخدمة أحد تلاميذ الأعلام الثلاثة النائمي والرياء والكمفاني، وكان مختص بهم وكذا، فكان ينقل عن جو النجف آنذاك أن العراقي كان متنمر في تدريس علم الكلام في حوزة النجف، بالذات كتاب شرح التجريد مثلا كذا أستاذ الأول، بينما الأصواني متنمر في تدريس المعقول، أي فكان أستاذ الأول، النائمي متنمر في المنطق، فكل من أعلام الثلاثة كان له صبغة تؤثر على علم الأصول أيا ما كان. فعلم المنطق أيضا له وطيد الصلة بمجموع علم الأصول، لأنه كما مر بنا مرارا الأصول يعرف بتعريف آخر أنه منطق المعارف والعلوم الدينية، المعرفة الدينية والعلوم الدينية الأصول. فأكون هاي علوم مرتبطة وطيديا عضويا بنيويا التحاميا بعلم الأصول، لا مفر من ذلك. نكات مهمة، ما يفهم الإنسان شنو الحجية كذا، حجية المعصمة شنو تختلف عن حجية الفقهاء، حجية الفقهاء كيف تختلف عن حجية الراوي والرواية، هاي الأمور أصلا سنخن هوية. العصمة في الله كيف تختلف عن العصمة في المعصوم المخلوق المعصوم، فرق كبير. ومن هالقبيل أمور بحوث مهمة شيقة على كل يخوض فيها علم الأصول. على أي تقدير، فبحث الدلالة، نرجع لبحث الدلالة، فبحث الدلالة مرحلة الاستعمال نعم فمؤثرة القوة في علم المعاني والعلم البيان، يقوي الفقيه في علم الأصول مباحث الألفاظ وفي علم التفسير، يقويه قوة عجيبة غريبة، ويقويه أيضا في علم في استنباطات يومية في الفقه، لأنه أول تعاطي في الاستنباط مع اللفظ، لفظ الوحي، هذا شيء مهم. السيد شهاب الدين المرعشي رحمة الله عليه، وهو ولادة النجف ومترعرع في النجف كبران الآن، تقلد المرجعية في قم في كذا، على كل سمعت أنا شخصيا بنفسي منهم أنه سأل السيد عبد الحسين شرف الدين الثاوي هنا رحمة الله عليه، سأله أنه صار لديك يا يعني السيد شهاب الدين يسأل السيد عبد الحسين أن حصل لك في العالم الإسلامي تألق عجيب في بيان دلالات الآيات على إمامة أهل البيت، أو دلالة الحديث النبوي المتواتر على إمامة أهل البيت في وقت يعني أعظم حتى من الأميني، صدى السيد عبد الحسين، بحيث أن الأزهر استقبلوا السيد عبد الحسين مرتين بحفاوة، مع أنه كتب المراجعات، أنا كتب المراجعات وكتاب المراجعات لبيان أحقية، ومع ذلك استقبلوا مرتين بحفاوة. بل السيد تقي القمي الله يرحمه الثاوي هنا بعد ينقل عن الشيخ محمد تقي القمي، السيد تقي القمي محمد تقي القمي ينقل عن الشيخ محمد تقي القمي، الشيخ محمد تقي القمي هو من عينه السيد البروجردي رئيس لجنة التقريب في مصر، هو عاش فيها 40 سنة 50 سنة كم، أي رحمة الله عليه الشيخ محمد تقي القمي. فالسيد تقي القمي ينقل عن شيخ محمد تقي أن فتوى شلتوت 70%، معنى هذا ممثل ووكيل من مو وكيل سعد الحسين شرف الدين، وكيل من؟ وكيل السيد البرجردي. يقول ما اشتهر من أن تأثير فتوى شلتوت بسبب السيد البرجردي، أنا الشيخ محمد تقي القمي أقولها أنها بسبب تأثير 70% سبب تأثير سعد الحسين شرف الدين. منهج وأسلوب عدم الصباب، عدم التوتر، عدم التشنج، لكن بيان الحقائق بلغة علمية هادئة، هو ببركات السيد عبد الحسين شرف الدين. وقال النسبة منها بسبب سيد محسن الحكيم، ونسبة منها بسبب سيد لمواقف السيد الحكيم يعني مع الشعر كذا وفلان، ونسبة منها بسبب سيد حسين البرجردي. فما اشتهر أنها بسبب السيد البرجردي كل هذا لا يطابق الواقع. هذا كلام الشيخ محمد تقي القمي بنقل السيد تقي القمي. المقصود في السيد شهاب الدين مراشي يسأل سعد الحسين شرف الدين، هاي شوف حقائق في المذهب نلتفت لها، حقائق في تاريخ الحوزات جيد نلتفت لها، أي المناهج نافعة ومؤثرة وكذا على يتحاد. فالمقصود أن السيد شهاب الدين المراشي سأل أنه هذا التعلق اللي صار لك، أنا شخصيا شفت كتب كثيرة من رجال دين كبار منهم استبصروا وكتبوا كتب، حتى صورهم هم كذا وكذا بسبب سعد الحسين شرف الدين. من كتاب المراجعات صار لي صدق قوي جدا جدا جدا، وهو كان زميل السيد البرجردي في الدرس، درس الآخذ هنا في الحويش، ثاني حويشي صديق زميله، حتى أنه سعد الحسين شرف الدين أهدى كتاب المراجعات للسيد البرجردي مع أن طبعا. ففي نفس الليلة اللي وصل الكتاب المراجعات للسيد البرجردي إلى الصباح، أذان الصبح لم ينم السيد البرجردي، قرأه مرتين تدقيقا يعني، يعجب. على كلهم كانوا زميلان رحمة الله عليهما. فالمقصود السيد شهاب الدين يسأل السيد عبد الحسين شهاب الدين، هذا التألق عندك بهيسة وريد ذكر توسل شنو؟ وسيما هو الوحيد من علماء الإمامية طوعانيا جعل إمام جماعة الحرم لمدة أيام، هذه ما صارت في تاريخ يفسح له المجال. يعني هكذا سيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه، مو شيء سهل ترى، كاتب كتاب المراجعات وكتاب النصر والاجتهاد وكتاب كذا، ومع ذلك فرشت له البساط أم في الأزهر أم في مكة المكرمة. شنو السبب؟ فذكر السبب أنه درس كتاب المطول في البلاغة 18 مرة حتى أصبح علم المعاني وعلم البيان كالطين في يده. يقول فاستخدمته لبيان حقائق دلائل إمامة أهل البيت في الآيات وفي الروايات، النكات التي لم يكتشفها من قبلي اكتشفتها. على كل أنا فقط في صدد أهمية علم البلاغة المتروك المجفوء، وهذا خطر، خطر على علم التفسير، خطر على علم الكلام، خطر على علم الأصول، خطر على علم الفقه، دي بعوث بنيوية أساسية. الشهيد الثاني رحمة الله عليه بعدما بلغ الاجتهاد والفقه أو الاجتهاد، ذكر هو نفسه في منية المريد، الشهيد الثاني العاملي الجبعي، يقول فأعدت مدارسة النحو والصرف والبلاغة واللغة العربية نفسي بنفسي. لما يخرج يجد أهميته. فمقصود علم المعاني وعلم البيان جدا 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 مهم في بحث بنية الظهور والدلالة. أرجع، فالدلالة إذن ما هي؟ هذه الدلالة مرتبطة، الدلالة الاستعمالية أو الدلالة التفهيمية اللي رقم 2، الدلالة الاستعمالية رقم 3، الدلالة التفهيمية هذه مرتبطة ارتباطا وطيدا بعلم المعاني وعلم البيان. لا أقل إنسان يلقي نظرة على فهرست علم المعاني 8 أبواب، لماذا هي 8 أبواب؟ علم البيان كم فصل كم باب؟ لماذا؟ أمير المؤمنين، أمير الحقائق، أمير البيان صلوات الله عليه، يقول بعث سيد الأنبياء بالتعريض، يعني بالكناية. يعني إذا الإنسان يلتفت إلى نظام الكناية والكنايات أصلا هذا يخوض في الاستنباط كارثة. لما؟ لأن الأنبياء بعثوا بالتصريح لأن علومهم محدودة، يكفيهم التصريح، يعني الله جعل التصريح كفاية لهم، بينما سيد الأنبياء بعث بعلوم جمة وكذا ولا متناهية، فلذا ما يكفي التصريح، دققوا، ما يكفي التصريح الكناية، يعني تعدد الدلالات. هذا نظام بنية الظهور في بعثة سيد الأنبياء في القرآن، في الحديث النبوي، في حديث الأئمة، وذكر أمير المؤمنين في رواية الاحتجاج بعد ذلك أن خلفاءه وأوصياء النبي كذلك يكلمون الناس بالتعريض ويبينون الحقائق الدين بالتعريض وليس بالتصريح، لكي تتعدد الدلالات إلى 70 باطن، 700 باطن ومجرة. زين، لاحظ الإنسان إذا ما يلتفت إلى باب الكناية وعلم البيان، وشين نظام علم الكناية، نظام منظومة الكناية، الكنايات ما هي، فكيف يخوض في يوميات الاستنباط سواء في الفقه أو في أي علم من العلوم الدينية؟ على أي حال، فإذا علم المعاني وعلم البيان وطيد الصلة ببحث الدلالات. طبعا علم المعاني مرحلة الدلالة التفهيمية والجدية، أما علم البيان مرحلة الدلالة التصورية والاستعمالية والتفهيمية. تقسيم أدوار تتمة إن شاء الله العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.